إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت وعدتكم عندما انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح كتاب الحج أننا سنفرد درسا لبيان حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضمن حكما ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث لم يقل به أحد من الفقهاء. وحاصل هذا الحكم أن المحرم إذا كان قد تحلل ولم يقف طواف الإفاضة حتى أمسى، أي دخل عليه المساء بعد التحلل وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، أنه يجب عليه أن يرجع محرما كما كان وينزع ثيابه لأنه دخل عليه المساء قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وقد زعم بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم الإمام البيهقي بعد أو قبل أن يروي هذا الحديث قال قبل أن يرويه: أنني لا أعلم قال أو أحدا قال به من الفقهاء. قال رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع بعد أن صحح الحديث وقال إن إسناده صحيح، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولم يقل به أحد من أهل العلم. قال: وهذا يدل على أنه منسوخ، لأن الإجماع بخلافه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جرى على ألسنة بعض علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا أنهم ربما جاء الحديث الصحيح ولم يعلموا قائلا به، فعندئذ يردون هذا الحديث متأولين بقولهم إنه منسوخ، ويجعلون رحمهم الله عدم العلم بالقائل به دليلا على نسخه. وقد جرى هذا من بعض علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا. وهذا الذي حملني أن أفرد هذه المسألة بقاعدة وبيان، ليس لأجل المسألة نفسها وإن كانت مهمة، وإنما لأجل قاعدة يجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لها. فإنه ربما بهذا الزعم نرد قليلا أو كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي لم يصلنا أن أحدا من أهل العلم قال بها، وفي هذا فيه ما فيه من الخطأ. والمبحث في المسألة ينقسم إلى قسمين. الأول الكلام حول هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا، والثاني ما يتعلق به من الناحية الفقهية. ثم بعد هاتين المسألتين الكلام حول القاعدة التي يجب أن يتفطن لها طلبة العلم في كيفية التعامل مع الحديث الصحيح إذا لم نعلم قائلا به. أما الحديث فنصه كما أقرأ من الكتاب، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، أي لابسين قميصين، قميص الثوب اللي احنا بنسميه الجلابية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت يا أبا عبد الله؟ هل طفت طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة هو آخر أركان الحج، فإذا ترك طواف الإفاضة فالحج باطل. قال: لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: لما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما. فإذا أمسيتم، إذا دخل عليكم المساء وقد تحللتم، ولكن دخل عليكم المساء قبل أن تطوفوا طوافا إفاضة. قال: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما، أي وجب عليكم أن ترجعوا محرمين مرة أخرى كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به. هذا نص الحديث. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وسبب الخلاف أن الراوي لهذا الحديث هو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. ومعنى قول الحافظ ابن حجر في راو أنه مقبول كما بين رحمه الله في المقدمة، أي أنه مقبول عند المتابعة، فإذا توبع أو كان لحديثه شاهد فإنه يقبل، وإلا فإذا لم يتابع ولم يوجد لحديثه شاهد فهو ضعيف. وقد ضعف هذا الحديث الإمام أبو محمد ابن حزم في المحلى، وضعفه بأبي عبيدة أنه ليس معروفا بالرواية وليس معروفا بكونه ثقة، وهذا هو الظاهر. وقد اختلف اجتهاد الشيخ الألباني في هذا الإسناد، فقد ذكر رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة أنه ضعف هذا الحديث قبل أن يجد له ما يقويه عند الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وحكم هنا في أبي داود الأم، لأن الشيخ له كتابين، أبو داود المختصر وأبو داود الأم. أبو داود الأم هذا الذي أقرأ منه، الذي يقع في 10 مجلدات، فهنا قال الشيخ إن إسناده حسن، وهناك في مناسك الحج والعمرة ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد ضعف هذا الحديث قبل أن يقف على ما يقويه عند الطحاوي. فسبب الخلاف في الحكم على هذا الإسناد الاختلاف في حال راويه، وهو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، وهذا الراوي لم ينص على توثيقه أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه، أعني من المتقدمين من المحدثين، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بل إن الحافظ ابن حجر ضعفه في التقريب وقال إنه مقبول، لكن وثقه الإمام الذهبي ورمز بأنه أخرج له مسلم في الصحيح، والشيخ الألباني قال هنا إسناده حسن، ثم قال وأبو عبيدة روى عنه جمع من الثقات وروى له مسلم في الرضاع. إذن النزاع في تصحيح هذا الإسناد هو هذا الراوي، وقد وثقه كما قلت الإمام الذهبي رحمه الله، ورمز إلى أنه روى له مسلم، وكذلك رمز المزي في تهذيب الكمال، وكذا الحافظ ابن حجر في التقريب، وكذا قال الشيخ الألباني قال وروى له مسلم في الرضاع. والجواب نعم، روى له مسلم في الرضاع متابعة، وهو الموضع الوحيد الذي أخرج مسلم في صحيحه عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة. فقد روى الإمام مسلم من حديث زينب عن أم سلمة من طريق حميد بن نافع، ثم أعقب أو عقب بعد ذلك برواية أبي عبيدة عن زينب عن أم سلمة، فهو قد أخرج له متابعة تابعه حميد بن نافع في أصل الحديث، وإن كان زاد زيادة لم يتابعه عليها حميد بن نافع، حيث قال: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة، يقصد برضاعة سالم مولى أبي حذيفة. ومثل هذا الذي لا يوجد له في مسلم إلا هذه الرواية في باب المتابعات لا يقال إنه من رجال مسلم. إذن فالظاهر أن هذا الراوي رحمه الله لا يحكم بتوثيقه، بل هو وإن روى عنه جمع من الثقات فهو مجهول الحال. وهذا الذي ترجح للحافظ ابن حجر في حال هذا الراوي في التقريب، فقال في ترجمته: مقبول، أي إذا توبع، فإذا لم يتابع فالأصل في حديثه الضعف. فقول الشيخ الألباني هنا في سنن أبي داود المطول بأن إسناده حسن ليس كذلك، وإن كان قد ذكر عن بعض الأئمة أنهم صححوا هذا الحديث كالإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. فالحديث من هذه الطريق أو من هذا الطريق ضعيف لا يصح، لأن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة مجهول الحال، لم يوثقه معتبر من الأئمة القدامى رحمهم الله. ولكن لم يتفرد به، فقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث مصرحا بالسماع عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن عمرو، هكذا ابن زمعة، ثم رواه محمد بن إسحاق بإسناد آخر عند الإمام أحمد. فقال محمد بن إسحاق رحمه الله بعد أن رواه من طريق أبي عبيدة، قال رحمه الله تعالى في الإسناد الذي عقبه بعد أن رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بإسناده، فرواه محمد بن إسحاق بإسناد آخر، حيث قال رحمه الله: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير بن نوفل قال: حدثتني زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة هذا الحديث. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا خالدا مولى الزبير فهو مجهول. إذا خالد المجهول تابع أبا عبيدة، كلاهما عمن؟ عن زينب عن أم سلمة. والآن نسألكم سؤالا أرجو أن تنتبه، ابن إسحاق يرويه على وجهين: الوجه الأول ابن إسحاق أنه سمع أبا عبيدة عن زينب عن أم سلمة، ويرويه ابن إسحاق بإسناد آخر محمد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير بن نوفل، ها حدثتني زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة. إذن ابن إسحاق يرويه على الوجهين. الرواة عن ابن إسحاق جماعة رووه عن ابن إسحاق عن أبي عبيدة، وأحد الثقات خالف الجماعة فرواه على الوجهين. الجماعة رووه عن أبي عبيدة بإسناده من طريق محمد بن إسحاق، خالف الجماعة ثقة فرواه على الوجهين. الوجه الأول وافق فيه الجماعة، والوجه الثاني تفرد به عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن خالد المولى الزبير حدثتني زينب. فهل يقال عندئذ أنه يصح الوجهان، أم يعتبر الوجه الذي فيه الخلاف يعتبر شاذا لأن الثقة خالف الجماعة؟ نعم، هاتوا ما عندهم. ها محمد، يصح الوجهان. طيب، هل أحد عنده شيء آخر؟ طيب، الآن السؤال، لماذا نقول يصح الوجهان؟ ها، يقول لأن الطريق الأول موافق للجماعة والآخر زيادة ثقة. غيره؟ لا، أنا قصدي الآن لا أتكلم عن صحة الإسناد، أتكلم عن الطريق نفسه، هل يصح أنه يقال جاء على الوجهين أم لا؟ لا أقول أنه صحيح. فهمت قصدي؟ نعم. أحسن. هذا الثقة لو أنه روى الوجه المخالف ولم يروي الوجه الموافق لقلنا شاذ، ولكنه ثقة متقن روى ما روى الجماعة، ثم ماذا؟ ثم أتى برواية أخرى عن شيخ آخر، فقد زاد هو من حفظه، ودل على أنه قد حفظ موافقته للجماعة في الوجه الأول. ولذا قال الشيخ الألباني وأصاب رحمه الله: ولابن إسحاق فيه إسناد آخر. ولم يعل الشيخ الإسناد الذي تفرد به الثقة برواية الجماعة، لأن الثقة قد روى كلا الوجهين، فكان في هذا قرين على أنه قد حفظ وأتقن. إذن فصار للحديث وجهين. الوجه الأول أبو عبيدة عن أمه زينب عن أم سلمة، والوجه الثاني محمد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن خالد المولى الزبير حدثتني زينب عن أم سلمة. إذن توبع أبو عبيدة، تابعه من؟ خالد مولى الزبير، قال حدثتني زينب، ولكن خالد هذا مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التعجيل: لا يدرى من هو. إذن فصار عندنا الآن متابعة لأبي عبيدة من خالد مولى الزبير، لكن خالد مجهول، وأبو عبيدة نفسه مختلف فيه، والذي يظهر ما قال ابن حزم أنه غير معروف بالثقة، وهو مقل أحاديثه قليلة، فهذه متابعة من مجهول لمختلف فيه وهو أبو عبيدة، كلاهما يرويانه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، وأنا أعجب من هذا الرجل كيف وسع الله عليه هذه التوسعة في العلم، فإننا نكاد نفعب حتى نستدرك شيئا ربما فات الشيخ أثناء البحث، فمن النادر جدا أن نجد، من النادر جدا أن نجد مع ما يسر الله لنا من هذه الأجهزة الحديثة ومن الكتب، ومع ذلك تجد أن الشيخ في غالب تخريجاته يجمع الطرق التي يمكن أن يصل إليها الباحث بعد عناء وتعب شديد بما يسر الله عز وجل من هذه الأمور التي وصل إليها العلم الحديث، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فذكر الشيخ له شاهدا أخرجه الإمام الطحاوي من طريقين عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة ابن وهب أن عكاشة ابن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخا له آخر جاءها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصهما فقلت ما لكما، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن أفاض منها، وفي رواية من عشية هذه فليلقي ثيابه، يعود محرما، وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن لهيعة معروف بسوء حفظه. هذا يسمى متابعة أم شاهد؟ ولماذا؟ نعم يا سلطان، هذا شاهد. ولماذا لم نقل متابعة كما قلنا في الأول؟ لأن المخرج مختلف. هنا من طريق جدامة بنت وهب، وهناك من طريق أم سلمة. وعبد الله بن لهيعة إنما أتي من سوء حفظه لما احترقت كتبه، ولذلك قال الإمام أحمد أجمع ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أجمع حديث ابن لهيعة وهو يقوي بعضه بعضا. إذن عبد الله بن لهيعة فيما لم يروي عنه القدماء كعبد الله بن المبارك أو عبد الله بن يزيد المقرئ أو عبد الله بن وهب، فيما لم يروي عنه القدماء كطبقة هؤلاء، فإن حديثه ضعيف يصح في الشواهد والمتابعة. إذن فتلخص لنا الآن أن لحديث أبي عبيدة متابع وماذا؟ وشاهد. أما المتابع فقد تابعه خالد مولى الزبير، وأما الشاهد فما يرويه أو ما ترويه جدامة بنت وهب، إلا أن في إسناده عبد الله ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ إلا في رواية القدماء كالعبادلة وأضرابه. فإذا اجتمع كل هذا، إذا جمعنا رواية أبي عبيدة مع المتابع مع الشاهد، فإن الحديث يقوى بذلك. لا سيما أن شطره الأول إذا رميتم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، قد جاء من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن غير وجاء عن غيرها أيضا. فالحديث بمجموع هذه الطرق بالمتابعة وبالشاهد مع الشواهد الأخرى للجزء الأول منه يرقى بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره أو الصحيح، الحسن لغيره أو الصحيح. وقد صححه الإمام ابن خزيمة وسكت عنه الحافظ في التلخيص، وقواه الإمام ابن القيم بقرينة، قال ابن القيم إن أبا عبيدة يرويه عن ثلاثة، عن أبيه وعن أمه وعن آخر كما في مسند الإمام أحمد، قال بعد أن رواه عن أبيه وعن أمه رجع فرواه أيضا كما في مسند الإمام أحمد عن بعضهم، قال الإمام ابن القيم وهذا يدل على أن الحديث محفوظ، فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس، وهذا في العادة يبعد أن يكون قد وهم وهو متثبت في روايته يرويه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس، مما يدل على أنه قد حفظ الحديث. واعتبار القرائن عند المحدثين أمر معتبر، فإذا اعتبرنا هذه القرينة أنه قد رواه عن جماعة، ثم أنه توبع بمجهود، ثم إنه قد جاء من طريق من شاهد آخر بإسناد فيه ابن لهيعة، يدل على أن للحديث أصلا محفوظا. وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه، وكذا ابن القيم، وكذا الإمام النووي، وكذا أيضا غيرهم من الحفاظ المتأخرين رحمهم الله. وضعفه ابن حزم بأبي عبيدة، والصحيح فيما يظهر والله أعلم أنه لا ينزل هذا الحديث عن رتبة الحسن لغيره أو عن الصحيح، فهو حجة في الباب لا يجوز رده. أما المبحث الثاني وهو ما دل عليه من الناحية الفقهية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، لأن التحلل الأكبر إنما يكون بعد طواف الإفاضة، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على ذلك أن النساء لا تحل للمحرم إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما. أما قول من قال من أهل العلم كالإمام البيهقي فقد قال بعد أو قبل أن يروي هذا الحديث في صدد روايته، قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا، فإن هذا النفي ليس بصحيح. ابن حزم في المحلى في المجلد السابع صفحة 142 بعد أن ضعف هذا الحديث لأبي عبيدة قال ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك، وقد قال به عروة بن الزبير قد قال به عروة بن الزبير، هكذا ذكر رحمه الله. والإمام ابن خزيمة لما روى هذا الحديث في كتابه صحيح ابن خزيمة بوب عليه هذا التبويب، مما يدل على أنه مذهب الإمام ابن خزيمة رحمه الله. وقد ذكر العيني وغيره عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا بدلالة هذا الحديث. وأما القاعدة التي أحب أن أبينها إن شاء الله وهي الأهم، أنه ليس كما يقول بعض علمائنا إذا صح الحديث ولم يعلموا قائلا قال به أنهم يردونه، فهذا ليس بصواب. وقد بين الإمام الشافعي فقال إن الحديث يجب العمل به متى ثبت، ولا يوقف العمل بالحديث حتى ينظر أو حتى ينظر من قال به من أهل العلم، فإن الله جعل حديث رسوله حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على كلام رسوله. وقد قال أبو عبد الله أيضا الشافعي رحمه الله ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. وقال الإمام ابن القيم في بعض كتبه ومنها كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال هناك ومتى ثبت الحديث لم يجز رده لعدم العلم بالقائل به، قال فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يوقف حتى ينظر من قال به. وقال الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم ولست أقول أجمع الناس، ولم أدرك أهل العلم في زماننا ولا قبل زماننا يقولون أجمع الناس، وإنما يقول لا أعلم خلافا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في المجلد 19 قال هناك إن الحديث إذا صح وكان نصا فإنه لا يجوز ترك العمل به لعدم العلم بمن قال به. قال رحمه الله فإن الإجماع السكوتي مظنون والنص والحديث الصحيح ظاهر، والظاهر مقدم على المظنون. ماذا يقصد بذلك؟ وهنا أمر هذا الذي أريده. الإجماع إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. الإجماع القطعي هو الذي نقطع بأنه لا مخالف فيه، ومن خالف فيه فهو كافر، كإجماع أهل العلم على وجوب الصلوات الخمس وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج ونحو ذلك. هذا إجماع قطعي تقطع بعدم وجود المخالف، لأنه لو افترض وجود مخالف فهو كافر، لأنه خالف ما علم من الدين ضرورة. والإجماع الظني أن تشتهر أقوال أهل العلم في مسألة ثم على مر السنين والأيام لا نعلم مخالفا، وهذا حجة، ولكنك لا تستطيع أن تقطع بعدم وجود المخالف، وإنما هو حجة لأنه سبيل أهل العلم. فإذا جاء النص صريحا فقد صار عندك أمران: وجود الإجماع السكوتي مع احتمالية وجود المخالف، ووجود النص الصريح الظاهر القوي. فغلبة الظن عندئذ تكون أقوى في أي الجهتين، في النص الصريح الظاهر أم في الإجماع السكوتي الذي يحتمل وجود مخالف لم نقف على قوله؟ هل قربت المسألة إليكم أم أزيدها وضوحا؟ إيش رأيكم؟ أزيد أوضح أعود وأقول: الإجماع إما أن تقطع بعدم وجود مخالف كإجماع أهل العلم على أركان وفرائض الإسلام، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد. فمن قال مثلا إن الصلاة ليست بفرض، أو إن الزنا حلال، أو إن الخمر حلال، هذا كافر، لأننا نقطع بأنه لا يوجد في الدنيا عالم يمكن أن يوصف بكونه عالما وهو يقول بما يخالف الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. هذا الإجماع هو الإجماع القطعي. والإجماع الظني أن يشتهر أقوال أهل العلم في مسائل فيها استنباط واجتهاد ولا نعلم مخالفا، ولكننا لا نستطيع أن نقطع بهذا الإجماع لأنه ليس مما علم من الدين بالضرورة. فالإجماع السكوتي وإن كان حجة من وجه، ولكنك لا تقطع بعدم وجود المخالف. فإن قال قائل: فإن لم تقطع بعدم وجود المخالف فمن أين جعلتموه حجة؟ نقول: بغلبة الظن، كما أننا نعمل بشهادة الشهود على رؤية الهلال ولسنا نقطع بصدقهما مع احتمال الكذب أو وجود الخطأ في شهادتهما، وكما نقتل ونرجم الزاني المحصن بشهادة أربعة ولسنا نقطع بشهادتهم، قد يتواطؤون على الكذب أو الوهم يقع منهم. إذن فغلبة الظن معمول بها بالشريعة، وإن احتمل الخبر أو وإن احتمل المخبر احتمل خبره الوهم، كلام واضح. لكن غلبة الظن عندما يشهد عدلان أنهما رأيا الهلال، ما غلبة الظن هنا؟ أن نعمل بشهادتهما؟ الجواب نعم. وعندما يشهد أربعة من العدول أنهم رأوا ذاك الرجل يزني وهو محصن وهم عدول عرفت عدالتهم، وعندئذ نقول خبرهم يقبل مع احتمال خطئهم أو كذبهم لأنهم ليسوا بمعصومين. وكذلك الثقة إذا أخبرنا بالحديث فالأصل أن نقبل خبره مع احتمال أنه قد يهم، فربما قبلنا الحديث بإسناد رجاله ثقات، ثم يتبين لنا مع الأيام عند جمع الطرق أن له إلا وأن هذا الثقة قد وقع منه الوهم. كذلك نقول إن الإجماع السكوتي وهو وإن كان حجة في الأصل إلا أننا لا نقطع بعدم وجود المخالف، ولكن الأصل أن لا نخالف سبيل المؤمنين. فإذا جاء الحديث الصحيح الصريح ولم نجد نصا عن علمائنا متواترا مستفيضا بأنه منسوخ، فإن عندئذ نقول هذا الحديث الصحيح يجب العمل به وهو مقدم على الإجماع السكوتي الذي غاية ما فيه عدم العلم بالمخالف. وعدم العلم بالمخالف لا تعطينا القطع بعدم، أحسنتم، لا تعطينا القطع بعدم وجوده. قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلت في بداية بحثي أظن هذا من قراءاتي القديمة للمجموع، مجموع الفتاوى، أنني قرأت هذا في المجلد 19، لكنه ولله الحمد يقينا وجزما في كلام ابن تيمية. قال إن النص مقدم على الإجماع السكوتي، لأن الإجماع السكوتي فيه احتمال عدم وجود المخالف، أنه احتمال أن هناك من خالف ولم يصل إلينا خلافه. وأما النص فإنه يجب العمل به لأنه الظن الغالب فيه مقدم على ماذا؟ على احتمالية الاحتمال الموجود في الإجماع السكوتي. الحاصل أن ما يقوله بعض العلماء قديما وحديثا من أن الحديث إذا لم نعلم قائلا به فهو عندئذ لا يعمل به، هذا غلط وخطأ. إنما الحديث مقدم، فإن الله لم يتوكل لنا أو لم يتكفل لنا بحفظ قول كل عالم في الدنيا، فلا يجوز رد الحديث الصحيح لاحتمال لا ندري هذا الاحتمال قائم أم لا، لا ندري هل صح الإجماع يقينا أو أنه لم يصح، فلا يجوز رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان نصا صريحا لاحتمالية إجماع لم يثبت أنه إجماع قطعي. هل قربت المسألة؟ هل اتضحت؟ لذلك قلت إن هذه المسألة تحتاج إلى درس مستقل، ويعز على قلبي أن أقول ونحن من أشد طلبة العلم، أحسب نفسي كذلك وأرجو أن أكون كذلك، من أشد طلبة العلم تعظيما لعلمائنا، لكني يشتد على قلبي عندما أسمع بعض علمائنا كالإمام الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله وهم من كبار أئمتنا ربما يردون بعض الأحاديث بهذه القاعدة، حتى أن الشيخ العلامة الشيخ ابن باز ربما قال في حديث هو يصححه يقول وهذا شاذ يخالف الإجماع، ويقصد الشيخ الإجماع السكوتي. كذلك العلامة الإمام ابن عثيمين ربما فعل ذلك، ونحن نشهد لهؤلاء الأئمة بأنهم من كبار أئمتنا، لكن ما ينبغي لأحد أن يتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القول أنه يخالف الإجماع. ولولا أن بعض إخواننا من طلبة العلم الكبار أو أن بعض مشايخنا يأخذون بهذا القول ويتعاملون مع بعض الأحاديث هذا التعامل، إلى وقتنا الآن من طلاب مشايخنا من طلاب الشيخ ابن عثيمين وابن باز ما كنت أبين ذلك، وإنما أظن أنني ألجئت له إلجاء، ولذلك تكلمت في هذه المسألة في عدة مناسبات، واستفدت كثيرا من هذا التحقيق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم من كلام الإمام العلامة الشيخ الألباني عندما كان يرد على من يرد بعض الأحاديث لعدم علمه بالقائل بها، كما فعل هناك في الذهب المحلق عندما رد على الشيخ حماد الأنصاري. نعم، عندما رد على الشيخ حماد الأنصاري وهو من علمائنا الكبار، ولما كان ينتقد على الشيخ أنك تحتج بهذا الحديث وهذا الحديث يخالف لا نعلم قائلا به، فكان الشيخ يحتج بهذه القاعدة التي بينت بعض ما يتعلق بها، وينقل كلام ابن القيم وينقل كلام الشافعي. كذلك فعل في هذا الحديث الذي وافقت الشيخ في تصحيحه، مع الفارق بيننا وبين الشيخ، إلا أن الشيخ كان يقول من علم هذا العلم فلا يجوز له أن يقلد، ولولا ذلك ما تجرأنا على الحديث، وكنت من آخر من دخل في التصحيح والتضعيف من أقراني من إخواني من طلبة العلم، وكنت أعجب لهم كيف تجرأوا في الحديث قديما، وكنت أهاب تصحيحا وتضعيفا للحديث، حتى وجدت الشيخ يكرر تكرارا ومرارا يقول من علم هذا العلم فلا يجوز له أن يقلدني، وكذا يقول العلامة الشيخ مقبل فرحمهم الله جميعا. هذا الذي أردت أن أبين لكم. لكن إذا كان الحديث عاما أو مطلقا فلا بد أن نفهم العموم ونفهم الإطلاق بفهم السلف. إذن لا إفراط ولا تفريط. إذا جاءت دلالة الحديث العامة ولم يجري عليها عمل السلف، فترك السلف للعموم حجة في أنهم لم يفهموا منه إلا ما جرى عليه العمل، وإلا لاتهمنا السلف أنهم وقعوا في ترك ما شرع الله عز وجل من أمور العبادة وأدركنا ما لم يدركوا. فإذا كان الحديث عاما أو مطلقا فلا يجوز أن نستدل بعمومه ما لم يقل به أحد، وإذا كان مطلقا كذلك. فلعل من قال من علمائنا بما قال في الذي انتقدته فيه هنا الآن ربما جعلوا هذا كذا، وقد فرق علماؤنا بين الأمرين، فرق الأئمة بين الأمرين، بين أن يكون صريحا فيرد وبين أن يكون عاما أو مطلقا فلا بد من فهم السلف. على كل حال يعجبني هنا كلمة الإمام ابن حزم لما ضعف الحديث بأبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، قال ابن حزم ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك، أي لو صح هذا الإسناد لقلنا به مسارعين إلى ذلك وقد قال به عروة. ما أحلى هذه الكلمة من أبي محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله. وقد قال الذهبي وإني لأحبه، ثم انتقده ثم قال لتعظيمه حديث رسول الله، لتعظيمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، يقول ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك وقد قال به عروة بن الزبير، قال هذا في المجلد السابع صفحة 142. ومن أحلى ما يتصف به الألباني، ولسنا ألبانيين رحمه الله، و حدثني أخونا الشيخ أبو اليمين قال كنا في مجلس الشيخ الألباني فتكلم الشيخ في مسألة فخالفته فيها، ثم قلت له في المجلس: معذرة يا شيخ، نحن لسنا ألبانيين. فضحك الشيخ رحمه الله. جعل الله لهذا الرجل منا على الأمة، جعل الله لهذا الرجل منا على الأمة. ولولا الألباني لما جاء منا كثير ولما راح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه القاعدة وهذه المسألة التي رأيت أنني لابد أن أجعل لها درسا مستقلا، لأن هذه أمثال هذه المسائل أو هذا الحديث أو حديث صحيح صريح، ولا تجد عالما قال به وهو صريح الدلالة. ربما في استمراريتكم في طلب العلم أن يعرض لكم مثل ذلك، فكونوا على حذر، ولا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا. وأعود وأقول: مشايخنا من أحرص الناس على الحديث كالشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غير هؤلاء من علمائنا، لأنهم ليسوا بمعصومين يؤخذ منهم ويرد عليهم، رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولكم. نعم. لم آذن لك يا فتى بالطقطق، يعني انت الطقطقة دي طلعت من غير قصد اكيد. طيب، اما انها لو كانت بقصد فكان لي معها شأن اخر، ولكن حيث انني اقبل منك خبرك لانه هذا هو الاصل فسلم. لا اترك فضلك، لا افرط ولا تفريط، يعني لا افرط ولا تفريط، فضلتك للعلماء احنا طلبة. ماشي.
اخرجه الامام الطحاوي من طريقين.
نعم.
قلت من طريق عبد الله بن لهيعة ولم تكن من طريق اخر.
لا 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 لا، من طريقين عن ابن لهيعة، سعيد بن ابي مريم وعبد الله بن يوسف التنيسي، يرويه الطحاوي من طريقين، سعيد بن ابي مريم وعبد الله ابن يوسف التنيسي، كلاهما عن ابن لهيعة. نعم. طيب، اريد قبل ان تسترسلوا اريد ان ابين اننا ابتداء من درس الفقه القادم سنبدا ان شاء الله تعالى بماذا؟ بكتاب النكاح. جيد يا معشر الشباب، اذا سنبدأ معكم بكتاب النكاح. نعم. لا لا، حسبك، اذا جاء يوم من الايام نكمل هذه المباحث. الان انتهينا من كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب المواريث الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الحج، الربا من ضمن البيوع، كتاب الحج. هذه من أصعب الأبواب، كتاب البيوع وكتاب المواريث وكتاب الحج وكتاب الزكاة. إيش باقي؟ الصلاة والطهر. هذه من أعقد الأبواب ومن أصعبها، وأنا ابتدأت بها قاصدا ذلك، فإننا كما قلت أقول للقليوبيين، في حد منهم رضا؟ الواد رضا فين؟ واد رضا، أكنت أقول لكم من كم سنة أبوك رسول؟ كم سنة تقول؟ كم؟ سنة 94، يعني كم سنة كده مضى؟ كنت أقول لهم في ذاك الزمان: لا تدرون ما تخبئ الأيام، جدوا واجتهدوا في الطلب، لا تدرون ماذا خبأت الأيام. بعدها بكم منعنا؟ ما تخافش تكلم، ما تخافش. بعدها بكم؟ ما أدري، بعدها بسنتين منعنا 7 سنين، حتى قيل لي: إلزم بيتك. ومنعنا من الدروس والخطاب، فمضت هذه السبع العجاف. ثم الآن بعدها يسر الله فتح لنا. الآن أنا أخشى، لا أريد، زمان ما كنا نسجل وكنت أنهى عن التسجيل وأشتد وربما أذن، الآن أصبحنا على خوف ووجل. الآن اجتهدوا في طلب العلم فلا تدرون ماذا تخبئ الأيام. ها، اتقوا فراسة المؤمن. أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو. جيد، حديث ضعيف رواه الترمذي، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ضعيف لا يصح. نعم. الآن ما كان عندكم من الأسئلة في درس الليلة فسلوا ولا تخرجونا عن درس الليلة. نعم. أيوة يا عبد. كلامك الذي ذكرته الليلة، هل هذا يسير على حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد؟ الجواب يشمل كل حديث، يشمل كل حديث. قد ذكر العلامة ابن عثيمين لما سئل عن حديث لا اعتكاف قال أنه بخلاف الإجماع، فيتأول لا اعتكاف تاما. ها، وقع الشيخ والله يغفر لنا وله في هذا الخطأ، وإلا قد قال به بعض العلماء، ولو لم نجد قائلا به فإذا صح الحديث فعلى الرأس والعين. ولذلك قال عبد الله، سألت أبي، قلت الإمام أحمد، قلت ما أعظم شأن الشافعي عندك؟ قال كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. نعم. أحسنت، سؤال مفيد. كيف نجمع بين ما تذكر أنا يعني ما ذكرته الليلة وبين ما تنبه عليه دائما من قول الإمام أحمد لتلميذه ابن هانئ، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الإمام أحمد كان إذا جاءه الحديث قال به ولم ينتظر حتى ينظر من قال به، أي لا تتكلم في مسألة تستنبط شيئا لم يسبقك به أحد، لكن أنت الآن معك الحديث الصريح، فالآن إمام الأئمة أنت متبع له، لكن شريطك أن يكون صحيحا صريحا، لا أن تأتي بعام تستنبط منه، لا أن تأتي بمطلق وتحمله ما لا يحتمل. هذا حديثنا الليلة، فقد عدتم أو صرتم حرما كما كنتم، صريح لا يحتمل أن يقال قصد كذا أو قصد كذا، واضح؟ إذن لا تعارض بين الأمرين، بل الإمام أحمد نفسه الذي قال هذه المقولة هو الذي كان يعظم الحديث ولا يوقف الحديث حتى ينظر من قال به، ما دام هو صحيح صريح، واضح؟ نعم. تفضل. أحسنت. هل متابعة المجهول معتبرة؟ لأننا من ضمن ما قوينا به رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، رواية قوينا روايته برواية خالد مولى الزبير، وخالد مجهول، فهل رواية المجهول تنفع في المتابعات والشواهد؟ أقول مجهول التابعين ليس كمجهول من بعدهم، فإن الكذب في التابعين كان قليلا أو نادرا، وجل الرواة في التابعين على إما كونهم ثقات أو أنهم يدخلون في باب ما يصلح في الشواهد والمتابعات، فمثل هذا المجهول من طبقة التابعين ليس حديثه كحديث المجهول من الطبقة التي بعدهم، واضح؟ فحديث المجهول من التابعين مما يقوي غيره ويقويه غيره، واضح؟ وهذا تجده من فعل الأئمة، واضح؟ لكن المجهول الذي يأتي بعدهم من المتأخرين يختلف الأمر فيه، واضح؟ نعم. نعم، مجهول تابع مجهولا أيضا هذا لا يضر، لأننا عندما نقول أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، لما نقول هو مجهول الحال، ليس جهالة حاله كجهالة حال خالد ابن خالد مولى الزبير. لماذا؟ هذا رجل قد أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات، وقد صحح له ابن خزيمة، وقد قال عنه الذهبي ثقة، وقد روى عنه الأئمة الثقات كالزهري، كل هذه قرائن. وقد روى هذا الحديث عن أبيه وأمه وعن أم قيس، كل هذه قرائن. ثم قد جاء من طريق ابن لهيعة، كل هذه قرائن تعطي غلبة ظن. نعم. لا شك اتفاقهما على سياق الرواية بهذا الطول يدل على أنهما قد حفظا. نعم. والحسن لغيره يدخله باب القرائن التي لا تحصى، مدارها على غلبة الظن، مدارها على غلبة الظن. واضح؟ نعم. طيب أنا تعبت، فيكفي، وإن شاء الله درسنا القادم في كتاب النكاح بإذن الله تبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت وعدتكم عندما انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح كتاب الحج أننا سنفرد درسا لبيان حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضمن حكما ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث لم يقل به أحد من الفقهاء. وحاصل هذا الحكم أن المحرم إذا كان قد تحلل ولم يقف طواف الإفاضة حتى أمسى، أي دخل عليه المساء بعد التحلل وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، أنه يجب عليه أن يرجع محرما كما كان وينزع ثيابه، لأنه دخل عليه المساء قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وقد زعم بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم الإمام البيهقي بعد أو قبل أن يروي هذا الحديث، قال قبل أن يرويه: أنني لا أعلم قال أو أحدا قال به من الفقهاء. قال رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع بعد أن صحح الحديث وقال إن إسناده صحيح، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولم يقل به أحد من أهل العلم. قال: وهذا يدل على أنه منسوخ، لأن الإجماع بخلافه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جرى على ألسنة بعض علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا أنهم ربما جاء الحديث الصحيح ولم يعلموا قائلا به، فعندئذ يردون هذا الحديث متأولين بقولهم إنه منسوخ، ويجعلون رحمهم الله عدم العلم بالقائل به دليلا على نسخه. وقد جرى هذا من بعض علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا. وهذا الذي حملني أن أفرد هذه المسألة بقاعدة وبيان، ليس لأجل المسألة نفسها وإن كانت مهمة، وإنما لأجل قاعدة يجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لها. فإنه ربما بهذا الزعم نرد قليلا أو كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي لم يصلنا أن أحدا من أهل العلم قال بها، وفي هذا فيه ما فيه من الخطأ. والمبحث في المسألة ينقسم إلى قسمين: الأول الكلام حول هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا، والثاني ما يتعلق به من الناحية الفقهية. ثم بعد هاتين المسألتين الكلام حول القاعدة التي يجب أن يتفطن لها طلبة العلم في كيفية التعامل مع الحديث الصحيح إذا لم نعلم قائلا به. أما الحديث فنصه كما أقرأ من الكتاب، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، أي لابسي قميصين، قميص الثوب اللي احنا بنسميه الجلابية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت يا أبا عبد الله؟ هل طفت طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة هو آخر أركان الحج، فإذا ترك طواف الإفاضة فالحج باطل. قال: لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: لما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما. فإذا أمسيتم، إذا دخل عليكم المساء وقد تحللتم، ولكن دخل عليكم المساء قبل أن تطوفوا طواف الإفاضة. قال فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما، أي وجب عليكم أن ترجعوا محرمين مرة أخرى كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. هذا نص الحديث. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وسبب الخلاف أن الراوي لهذا الحديث هو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول، ومعنى قول الحافظ ابن حجر في راو أنه مقبول كما بين رحمه الله في المقدمة، أي أنه مقبول عند المتابعة، فإذا توبع أو كان لحديثه شاهد فإنه يقبل، وإلا فإذا لم يتابع ولم يوجد لحديثه شاهد فهو ضعيف. وقد ضعف هذا الحديث الإمام أبو محمد ابن حزم في المحلى، وضعفه بأبي عبيدة أنه ليس معروفا بالرواية وليس معروفا بكونه ثقة، وهذا هو الظاهر. وقد اختلف اجتهاد الشيخ الألباني في هذا الإسناد، فقد ذكر رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة أنه ضعف هذا الحديث قبل أن يجد له ما يقويه عند الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وحكم هنا في أبي داود الأم، لأن الشيخ له كتابين أبو داود المختصر وأبو داود الأم. أبو داود الأم هذا الذي أقرأ منه، الذي يقع في 10 مجلدات، فهنا قال الشيخ إن إسناده حسن، وهناك في مناسك الحج والعمرة ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد ضعف هذا الحديث قبل أن يقف على ما يقويه عند الطحاوي. فسبب الخلاف في الحكم على هذا الإسناد الاختلاف في حال راويه وهو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، وهذا الراوي لم ينص على توثيقه أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه، أعني من المتقدمين من المحدثين، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بل إن الحافظ ابن حجر ضعفه في التقريب وقال إنه مقبول، لكن وثقه الإمام الذهبي ورمز بأنه أخرج له مسلم في الصحيح، والشيخ الألباني قال هنا إسناده حسن، ثم قال وأبو عبيدة روى عنه جمع من الثقات وروى له مسلم في الرضاع. إذن النزاع في تصحيح هذا الإسناد هو هذا الراوي، وقد وثقه كما قلت الإمام الذهبي رحمه الله، ورمز إلى أنه روى له مسلم، وكذلك رمز المزي في تهذيب الكمال، وكذا الحافظ ابن حجر في التقريب، وكذا قال الشيخ الألباني قال وروى له مسلم في الرضاع. والجواب نعم، روى له مسلم في الرضاع متابعة، وهو الموضع الوحيد الذي أخرج مسلم في صحيحه عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة. فقد روى الإمام مسلم من حديث زينب عن أم سلمة من طريق حميد بن نافع، ثم أعقب أو عقب بعد ذلك برواية أبي عبيدة عن زينب عن أم سلمة، فهو قد أخرج له متابعة تابعه حميد بن نافع في أصل الحديث، وإن كان زاد زيادة لم يتابعه عليها حميد بن نافع، حيث قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة، يقصد برضاعة سالم مولى أبي حذيفة. ومثل هذا الذي لا يوجد له في مسلم إلا هذه الرواية في باب المتابعات لا يقال إنه من رجال مسلم. إذن فالظاهر أن هذا الراوي رحمه الله لا يحكم بتوثيقه، بل هو وإن روى عنه جمع من الثقات فهو مجهول الحال، وهذا الذي ترجح للحافظ ابن حجر في حال هذا الراوي في التقريب، فقال في ترجمته مقبول، أي إذا توبع، فإذا لم يتابع فالأصل في حديثه الضعف. فقول الشيخ الألباني هنا في سنن أبي داود المطول بأن إسناده حسن ليس كذلك، وإن كان قد ذكر عن بعض الأئمة أنهم صححوا هذا الحديث كالإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. فالحديث من هذه الطريق أو من هذا الطريق ضعيف لا يصح، لأن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة مجهول الحال، لم يوثقه معتبر من الأئمة القدامى رحمهم الله، ولكن لم يتفرد به، فقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث مصرحا بالسماع عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن عمرو، هكذا ابن زمعة، ثم رواه محمد بن إسحاق بإسناد آخر عند الإمام أحمد، فقال محمد بن إسحاق رحمه الله بعد أن رواه من طريق أبي عبيدة قال رحمه الله تعالى في الإسناد الذي عقبه بعد أن رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بإسناده، فرواه محمد بن إسحاق بإسناد آخر، حيث قال رحمه الله حدثني محمد بن جعفر بن الزبير حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير بن نوفل قال حدثتني زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة هذا الحديث. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا خالدا مولى الزبير فهو مجهول. إذن خالد المجهول تابع أبا عبيدة كلاهما عمن؟ عن زينب عن أم سلمة. والآن نسألكم سؤالا أرجو أن تنتبهوا، ابن إسحاق يرويه على وجهين. الوجه الأول ابن إسحاق أنه سمع أبا عبيدة عن زينب عن أم سلمة، ويرويه ابن إسحاق بإسناد آخر محمد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير بن نوفل حدثتني زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة. إذن ابن إسحاق يرويه على الوجهين. الرواة عن ابن إسحاق جماعة رووه عن ابن إسحاق عن أبي عبيدة، وأحد الثقات خالف الجماعة فرواه على الوجهين. الجماعة رووه عن أبي عبيدة بإسناده من طريق محمد بن إسحاق، خالف الجماعة ثقة فرواه على الوجهين. الوجه الأول وافق فيه الجماعة، والوجه الثاني تفرد به عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير حدثتني زينب. فهل يقال عندئذ أنه يصح الوجهان، أم يعتبر الوجه الذي فيه الخلاف يعتبر شاذا لأن الثقة خالف الجماعة؟ نعم، هاتوا ما عندهم. هاي محمد يصح الوجهان. طيب، هل أحد عنده شيء آخر؟ طيب الآن السؤال، لماذا نقول يصح الوجهان؟
ها الطريق الأول موافق الجماعة والثاني
يقول لأن الطريق الأول موافق للجماعة والآخر زيادة ثقة. غيره؟ لا، أنا قصدي الآن لا أتكلم عن صحة الإسناد، أتكلم عن الطريق نفسه، هل يصح أنه يقال جاء على الوجهين أم لا؟ لا أقول أنه صحيح، فهمت قصدي؟ نعم. أحسن. هذا الثقة لو أنه روى الوجه المخالف ولم يروي الوجه الموافق لقلنا شاذ، ولكنه ثقة متقن روى ما روى الجماعة ثم ماذا؟ ثم أتى برواية أخرى عن شيخ آخر، فقد زاد هو من حفظه ودل على أنه قد حفظ موافقته للجماعة في الوجه الأول. ولذا قال الشيخ الألباني وأصاب رحمه الله ولابن إسحاق فيه إسناد آخر، ولم يعل الشيخ الإسناد الذي تفرد به الثقة برواية الجماعة لأن الثقة قد روى كلا الوجهين، فكان في هذا قرين على أنه قد حفظ وأتقن. إذن فصار للحديث وجهين. الوجه الأول أبو عبيدة عن أمه زينب عن أم سلمة، والوجه الثاني محمد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن خالد المولى الزبير حدثتني زينب عن أم سلمة. إذن توبع أبو عبيدة، تابعه من؟ خالد مولى الزبير. قال حدثتني زينب، ولكن خالد هذا مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التعجيل لا يدرى من هو. إذن فصار عندنا الآن متابعة لأبي عبيدة من خالد مولى الزبير، لكن خالد مجهول، وأبو عبيدة نفسه مختلف فيه. والذي يظهر ما قال ابن حزم أنه غير معروف بالثقة، وهو مقل أحاديثه قليلة. فهذه متابعة من مجهول لمختلف فيه وهو أبو عبيدة، كلاهما يرويانه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، وأنا أعجب من هذا الرجل كيف وسع الله عليه هذه التوسعة في العلم، فإننا نكاد نفعب حتى نستدرك شيئا ربما فات الشيخ أثناء البحث، فمن النادر جدا أن نجد، من النادر جدا أن نجد مع ما يسر الله لنا من هذه الأجهزة الحديثة ومن الكتب، ومع ذلك تجد أن الشيخ في غالب تخريجاته يجمع الطرق التي يمكن أن يصل إليها الباحث بعد عناء وتعب شديد بما يسر الله عز وجل من هذه الأمور التي وصل إليها العلم الحديث، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فذكر الشيخ له شاهدا أخرجه الإمام الطحاوي من طريقين عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة ابن وهب أن عكاشة ابن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخا له آخر جاءها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصهما فقلت ما لكما، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن أفاض منها، وفي رواية من عشية هذه فليلق ثيابه، يعود محرما، وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن لهيعة معروف بسوء حفظه. هذا يسمى متابعة أم شاهد؟ ولماذا؟ نعم يا سلطان، هذا شاهد. ولماذا لم نقل متابعة كما قلنا في الأول؟ لأن المخرج مختلف. هنا من طريق جدامة بنت وهب، وهناك من طريق أم سلمة. وعبد الله بن لهيعة إنما أتي من سوء حفظه لما احترقت كتبه، ولذلك قال الإمام أحمد أجمع ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أجمع حديث ابن لهيعة وهو يقوي بعضه بعضا. إذن عبد الله بن لهيعة فيما لم يروي عنه القدماء كعبد الله بن المبارك أو عبد الله بن يزيد المقرئ أو عبد الله بن وهب فيما لم يروي عنه القدماء كطبقة هؤلاء فإن حديثه ضعيف يصح في الشواهد والمتابعة. إذن فتلخص لنا الآن أن لحديث أبي عبيدة متابع وماذا؟ وشاهد. أما المتابع فقد تابعه خالد مولى الزبير، وأما الشاهد فما يرويه أو ما ترويه جدامة بنت وهب، إلا أن في إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو سيء الحفظ إلا في رواية القدماء كالعبادلة وأضرابه. فإذا اجتمع كل هذا، إذا جمعنا رواية أبي عبيدة مع المتابع مع الشاهد فإن الحديث يقوى بذلك، لا سيما أن شطره الأول إذا رميتم الجمرة أن تحلوا، قد جاء من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها أيضا. فالحديث بمجموع هذه الطرق بالمتابعة وبالشاهد مع الشواهد الأخرى للجزء الأول منه يرقى بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره أو الصحيح، الحسن لغيره أو الصحيح. وقد صححه الإمام ابن خزيمة وسكت عنه الحافظ في التلخيص، وقواه الإمام ابن القيم بقرينة. قال ابن القيم إن أبا عبيدة يرويه عن ثلاثة، عن أبيه وعن أمه وعن آخر كما في مسند الإمام أحمد. قال بعد أن رواه عن أبيه وعن أمه رجع فرواه أيضا كما في مسند الإمام أحمد عن بعضهم. قال الإمام ابن القيم وهذا يدل على أن الحديث محفوظ، فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس، وهذا في العادة يبعد أن يكون قد وهم وهو متثبت في روايته يرويه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس، مما يدل على أنه قد حفظ الحديث. واعتبار القرائن عند المحدثين أمر معتبر، فإذا اعتبرنا هذه القرينة أنه قد رواه عن جماعة ثم أنه توبع بمجهول ثم أنه قد جاء من طريق من شاهد آخر بإسناد فيه ابن لهيعة، يدل على أن للحديث أصلا محفوظا. وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه، وكذا ابن القيم، وكذا الإمام النووي، وكذا أيضا غيرهم من الحفاظ المتأخرين رحمهم الله. وضعفه ابن حزم بأبي عبيدة، والصحيح فيما يظهر والله أعلم أنه لا ينزل هذا الحديث عن رتبة الحسن لغيره أو عن الصحيح، فهو حجة في الباب لا يجوز رده. أما المبحث الثاني وهو ما دل عليه من الناحية الفقهية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، لأن التحلل الأكبر إنما يكون بعد طواف الإفاضة، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على ذلك أن النساء لا تحل للمحرم إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما. أما قول من قال من أهل العلم كالإمام البيهقي فقد قال بعد أو قبل أن يروي هذا الحديث في صدد روايته قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا، فإن هذا النفي ليس بصحيح. ابن حزم في المحلى في المجلد السابع صفحة 142 بعد أن ضعف هذا الحديث لأبي عبيدة قال ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك، وقد قال به عروة بن الزبير، قد قال به عروة بن الزبير هكذا ذكر رحمه الله. والإمام ابن خزيمة لما روى هذا الحديث في كتابه صحيح ابن خزيمة بوب عليه هذا التبويب مما يدل على أنه مذهب الإمام ابن خزيمة رحمه الله. وقد ذكر العيني وغيره عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا بدلالة هذا الحديث. وأما القاعدة التي أحب أن أبينها إن شاء الله وهي الأهم، أنه ليس كما يقول بعض علمائنا إذا صح الحديث ولم يعلموا قائلا قال به أنهم يردونه، فهذا ليس بصواب. وقد بين الإمام الشافعي فقال إن الحديث يجب العمل به متى ثبت، ولا يوقف العمل بالحديث حتى ينظر أو حتى ينظر من قال به من أهل العلم، فإن الله جعل حديث رسوله حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على كلام رسوله. وقد قال أبو عبد الله أيضا الشافعي رحمه الله ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. وقال الإمام ابن القيم في بعض كتبه ومنها كتابه الصلاة وحكم تاركها قال هناك ومتى ثبت الحديث لم يجد رده لعدم العلم بالقائل به، قال فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يوقف حتى ينظر من قال به. وقال الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم ولست أقول أجمع الناس، ولم أدرك أهل العلم في زماننا ولا قبل زماننا يقولون أجمع الناس وإنما يقول لا أعلم خلافا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في المجلد 19 قال هناك إن الحديث إذا صح وكان نصا فإنه لا يجوز ترك العمل به لعدم العلم بمن قال به. قال رحمه الله فإن الإجماع السكوتي مظنون والنص والحديث الصحيح ظاهر والظاهر مقدم على المظنون. ماذا يقصد بذلك؟ وهنا أمر هذا الذي أريده. الإجماع إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. الإجماع القطعي هو الذي نقطع بأنه لا مخالف فيه ومن خالف فيه فهو كافر، كإجماع أهل العلم على وجوب الصلوات الخمس وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج ونحو ذلك، هذا إجماع قطعي تقطع بعدم وجود المخالف، لأنه لو افترض وجود مخالف فهو كافر لأنه خالف ما علم من الدين ضرورة. والإجماع الظني أن تشتهر أقوال أهل العلم في مسألة ثم على مر السنين والأيام لا نعلم مخالفا، وهذا حجة، ولكنك لا تستطيع أن تقطع بعدم وجود المخالف، وإنما هو حجة لأنه سبيل أهل العلم. فإذا جاء النص صريحا فقد صار عندك أمران: وجود الإجماع السكوتي مع احتمالية وجود المخالف، ووجود النص الصريح الظاهر القوي، فغلبة الظن عندئذ تكون أقوى في أي الجهتين، في النص الصريح الظاهر أم في الإجماع السكوتي الذي يحتمل وجود مخالف لم نقف على قوله؟ هل قربت المسألة إليكم أم أزيدها وضوحا؟ إيش رأيكم؟ أزيد أوضح أعود وأقول: الإجماع إما أن تقطع بعدم وجود مخالف كإجماع أهل العلم على أركان وفرائض الإسلام، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد. فمن قال مثلا إن الصلاة ليست بفرض، أو إن الزنا حلال، أو إن الخمر حلال، هذا كافر، لأننا نقطع بأنه لا يوجد في الدنيا عالم يمكن أن يوصف بكونه عالما وهو يقول بما يخالف الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. هذا الإجماع هو الإجماع القطعي. والإجماع الظني أن يشتهر أقوال أهل العلم في مسائل فيها استنباط واجتهاد ولا نعلم مخالفا، ولكننا لا نستطيع أن نقطع بهذا الإجماع لأنه ليس مما علم من الدين بالضرورة. فالإجماع السكوتي وإن كان حجة من وجه، ولكنك لا تقطع بعدم وجود المخالف. فإن قال قائل: فإن لم تقطع بعدم وجود المخالف فمن أين جعلتموه حجة؟ نقول: بغلبة الظن، كما أننا نعمل بشهادة الشهود على رؤية الهلال ولسنا نقطع بصدقهما مع احتمال الكذب أو وجود الخطأ في شهادتهما. وكما نقتل ونرجم الزاني المحصن بشهادة أربعة ولسنا نقطع بشهادتهم، قد يتوافقون على الكذب أو الوهم يقع منهم. إذن فغلبة الظن معمول بها بالشريعة وإن احتمل الخبر أو وإن احتمل المخبر احتمل خبره الوهم. كلام واضح؟ لكن غلبة الظن عندما يشهد عدلان أنهما رأيا الهلال، ما غلبة الظن هنا؟ أن نعمل بشهادتهما؟ الجواب نعم. وعندما يشهد أربعة من العدول أنهم رأوا ذاك الرجل يزني وهو محصن وهم عدول عرفت عدالتهم، وعندئذ نقول خبرهم يقبل مع احتمال خطئهم أو كذبهم لأنهم ليسوا بمعصومين. وكذلك الثقة إذا أخبرنا بالحديث فالأصل أن نقبل خبره مع احتمال أنه قد يهم، فربما قبلنا الحديث بإسناد رجاله ثقات، ثم يتبين لنا مع الأيام عند جمع الطرق أن له علة وأن هذا الثقة قد وقع منه الوهم. كذلك نقول إن الإجماع السكوتي، وهو وإن كان حجة في الأصل، إلا أننا لا نقطع بعدم وجود المخالف، ولكن الأصل أن لا نخالف سبيل المؤمنين. فإذا جاء الحديث الصحيح الصريح ولم نجد نصا عن علمائنا متواترا مستفيضا بأنه منسوخ، فإن عندئذ نقول هذا الحديث الصحيح يجب العمل به وهو مقدم على الإجماع السكوتي الذي غاية ما فيه عدم العلم بالمخالف. وعدم العلم بالمخالف لا تعطينا القطع بعدم، أحسنتم، لا تعطينا القطع بعدم وجوده. قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلت في بداية بحثي أظن هذا من قراءاتي القديمة للمجموع، مجموع الفتاوى، أنني قرأت هذا في المجلد 19، لكنه ولله الحمد يقينا وجزما في كلام ابن تيمية. قال إن النص مقدم على الإجماع السكوتي، لأن الإجماع السكوتي فيه احتمال عدم وجود المخالف، أنه احتمال أن هناك من خالف ولم يصل إلينا خلافه. وأما النص فإنه يجب العمل به لأنه الظن الغالب فيه مقدم على ماذا؟ على احتمالية الاحتمال الموجود في الإجماع السكوتي. الحاصل أن ما يقوله بعض العلماء قديما وحديثا من أن الحديث إذا لم نعلم قائلا به فهو عندئذ لا يعمل به، هذا غلط وخطأ. إنما الحديث مقدم، فإن الله لم يتوكل لنا أو لم يتكفل لنا بحفظ قول كل عالم في الدنيا، فلا يجوز رد الحديث الصحيح لاحتمال لا ندري هذا الاحتمال قائم أم لا، لا ندري هل صح الإجماع يقينا أو أنه لم يصح، فلا يجوز رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان نصا صريحا لاحتمالية إجماع لم يثبت أنه إجماع قطعي. هل قربت المسألة؟ هل اتضحت؟ لذلك قلت إن هذه المسألة تحتاج إلى درس مستقل، ويعز على قلبي أن أقول ونحن من أشد طلبة العلم أحسب نفسي كذلك وأرجو أن أكون كذلك. من أشد طلبة العلم تعظيما لعلمائنا، لكني يشتد على قلبي عندما أسمع بعض علمائنا كالإمام الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله، وهم من كبار أئمتنا، ربما يردون بعض الأحاديث بهذه القاعدة، حتى أن الشيخ العلامة الشيخ ابن باز ربما قال في حديث هو يصححه يقول وهذا شاذ يخالف الإجماع، ويقصد الشيخ الإجماع السكوتي. كذلك العلامة الإمام ابن عثيمين ربما فعل ذلك، ونحن نشهد لهؤلاء الأئمة بأنهم من كبار أئمتنا، لكن ما ينبغي لأحد أن يتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القول أنه يخالف الإجماع. ولولا أن بعض إخواننا من طلبة العلم الكبار أو أن بعض مشايخنا يأخذون بهذا القول ويتعاملون مع بعض الأحاديث هذا التعامل، إلى وقتنا الآن من طلاب مشايخنا من طلاب الشيخ ابن عثيمين وابن باز ما كنت أبين ذلك، وإنما أظن أنني ألجئت له إلجاء. ولذلك تكلمت في هذه المسألة في عدة مناسبات، واستفدت كثيرا من هذا التحقيق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم من كلام الإمام العلامة الشيخ الألباني عندما كان يرد على من يرد بعض الأحاديث لعدم علمه بالقائل بها، كما فعل هناك في الذهب المحلق عندما رد على الشيخ حماد الأنصاري. نعم، عندما رد على الشيخ حماد الأنصاري وهو من علمائنا الكبار، ولما كان ينتقد على الشيخ أنك تحتج بهذا الحديث وهذا الحديث يخالف لا نعلم قائلا به، فكان الشيخ يحتج بهذه القاعدة التي بينت بعض ما يتعلق بها، وينقل كلام ابن القيم وينقل كلام الشافعي. كذلك فعل في هذا الحديث الذي وافقت الشيخ في تصحيحه، مع الفارق بيننا وبين الشيخ، إلا أن الشيخ كان يقول من علم هذا العلم فلا يجوز له أن يقلد، ولولا ذلك ما تجرأنا على الحديث، وكنت من آخر من دخل في التصحيح والتضعيف من أقراني من إخواني من طلبة العلم، وكنت أعجب لهم كيف تجرأوا في الحديث قديما، وكنت أهاب تصحيحا وتضعيفا للحديث، حتى وجدت الشيخ يكرر تكرارا ومرارا يقول من علم هذا العلم فلا يجوز له أن يقلدني، وكذا يقول العلامة الشيخ مقبل فرحمهم الله جميعا. هذا الذي أردت أن أبين لكم. لكن إذا كان الحديث عاما أو مطلقا فلا بد أن نفهم العموم ونفهم الإطلاق بفهم السلف. إذن لا إفراط ولا تفريط. إذا جاءت دلالة الحديث العامة ولم يجري عليها عمل السلف، فترك السلف للعموم حجة في أنهم لم يفهموا منه إلا ما جرى عليه العمل، وإلا لاتهمنا السلف أنهم وقعوا في ترك ما شرع الله عز وجل من أمور العبادة وأدركنا ما لم يدركوا. فإذا كان الحديث عاما أو مطلقا فلا يجوز أن نستدل بعمومه ما لم يقل به أحد، وإذا كان مطلقا كذلك. فلعل من قال من علمائنا بما قال في الذي انتقدته فيه هنا الآن ربما جعل هذا كذا، وقد فرق علماؤنا بين الأمرين، فرق الأئمة بين الأمرين، بين أن يكون صريحا فيرد وبين أن يكون عاما أو مطلقا فلا بد من فهم السلف. على كل حال يعجبني هنا كلمة الإمام ابن حزم لما ضعف الحديث بأبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، قال ابن حزم: ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك، أي لو صح هذا الإسناد لقلنا به مسارعين إلى ذلك وقد قال به عروة. ما أحلى هذه الكلمة من أبي محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله. وقد قال الذهبي: وإني لأحبه ثم انتقده ثم قال: لتعظيمه حديث رسول الله، لتعظيمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، يقول: ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك وقد قال به عروة بن الزبير. قال هذا في المجلد السابع صفحة 142. ومن أحلى ما يتصف به الألباني، ولسنا ألبانيين رحمه الله، وحدثني أخونا الشيخ أبو اليمين قال: كنا في مجلس الشيخ الألباني فتكلم الشيخ في مسألة فخالفته فيها، ثم قلت له في المجلس: معذرة يا شيخ، نحن لسنا ألبانيين. فضحك الشيخ رحمه الله. جعل الله لهذا الرجل منا على الأمة، جعل الله لهذا الرجل منا على الأمة. ولولا الألباني لما جاء منا كثير ولما راح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه القاعدة وهذه المسألة التي رأيت أنني لابد أن أجعل لها درسا مستقلا، لأن هذه أمثال هذه المسائل أو هذا الحديث أو حديث صحيح صريح، ولا تجد عالما قال به وهو صريح الدلالة. ربما في استمراريتكم في طلب العلم أن يعرض لكم مثل ذلك، فكونوا على حذر ولا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا. وأعود وأقول: مشايخنا من أحرص الناس على الحديث، كالشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غير هؤلاء من علمائنا، لأنهم ليسوا بمعصومين يؤخذ منهم ويرد عليهم، رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولكم. نعم. لم آذن لك يا فتى. بالطقطق؟ يعني أنت الطقطقة دي طلعت من غير قصد؟ أكيد؟ طيب، أما أنها لو كانت بقصد فكان لي معها شأن آخر، ولكن حيث أنني أقبل منك خبرك لأن هذا هو الأصل فسل. لا لا لا، اترك فضلك، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط، فضلتك للعلماء احنا طلبة. ماشي.
أخرجه الإمام الطحاوي من طريقين.
نعم.
قلت من طريق عبد الله بن لهيعة ولم تقل طريق آخر.
لا 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 لا، من طريقين عن ابن لهيعة، سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن يوسف التنيسي، يرويه الطحاوي من طريقين، سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن ابن لهيعة. نعم. طيب، أريد قبل أن تسترسلوا أريد أن أبين أننا ابتداء من درس الفقه القادم سنبدأ إن شاء الله تعالى بماذا؟ بكتاب النكاح. جيد يا معشر الشباب، إذن سنبدأ معكم بكتاب النكاح. نعم. لا لا، حسبك، إذا جاء يوم من الأيام نكمل هذه المباحث. الآن انتهينا من كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب المواريث الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الحج، الربا من ضمن البيوع، كتاب الحج، هذه من أصعب الأبواب، كتاب البيوع وكتاب المواريث وكتاب الحج وكتاب الزكاة، إيش باقي؟ الصلاة والطهر، هذه من أعقد الأبواب ومن أصعبها، وأنا ابتدأت بها قاصدا ذلك. فإننا كما قلت أقول للقليوبيين، في حد منهم رضا؟ الواد رضا فيه؟ واد رضا. أكنت أقول لكم من كم سنة أبوك رضا؟ كم سنة تقول؟ كم؟ سنة 94، يعني كم سنة كده مضى؟ كنت أقول لهم في ذاك الزمان لا تدرون ما تخبئ الأيام، جدوا واجتهدوا في الطلب، لا تدرون ماذا خبأت الأيام. بعدها بكم منعنا؟ ما تخافش، كلم ما تخافش. بعدها بكم؟ ما أدري، بعدها بسنتين منعنا 7 سنين، حتى قيل لي إلزم بيتك، ومنعنا من الدروس والخطاب. فمضت هذه 7 العجاف، ثم الآن بعدها يسر الله فتح لنا. الآن أنا أخشى، لا أريد، زمان ما كنا نسجل، وكنت أنهى عن التسجيل وأشتد وربما أذن، الآن أصبحنا على خوف ووجل. الآن اجتهدوا في طلب العلم، فلا تدرون ماذا تخبئ الأيام. ها، اتقوا فراسة المؤمن، أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو. جيد، حديث ضعيف رواه الترمذي، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ضعيف لا يصح. نعم، الآن ما كان عندكم من الأسئلة في درس الليلة فسلوا، ولا تخرجونا عن درس الليلة. نعم. الله. أيوة عبد.
شفنا كلام حضرتك ذكرته على هذه الفرعية، هل هذا يثير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
كلامك الذي ذكرته الليلة، هل هذا يثير على حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد؟ الجواب يشمل كل حديث، يشمل كل حديث. قد ذكر العلامة ابن عثيمين لما سئل عن حديث لا اعتكاف قال أنه بخلاف الإجماع، فيتأول لا اعتكاف تاما. ها، وقع الشيخ والله يغفر لنا وله في هذا الخطأ، وإلا قد قال به بعض العلماء، ولو لم نجد قائلا به فإذا صح الحديث فعلى الرأس والعين. ولذلك قال عبد الله سألت أبي، قلت الإمام أحمد، قلت ما أعظم شأن الشافعي عندك؟ قال كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. نعم. طب. أحسنت، سؤال مفيد. كيف نجمع بين ما تذكر، أنا يعني ما ذكرته الليلة، وبينما تنبه عليه دائما من قول الإمام أحمد في لتلميذه ابن هانئ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ الإمام أحمد كان إذا جاءه الحديث قال به، ولم ينتظر حتى ينظر من قال به، أي لا تتكلم في مسألة تستنبط شيئا لم يسبقك به أحد، لكن أنت الآن معك الحديث الصريح، فالآن إمام الأئمة أنت متبع له، لكن شريطة أن يكون صحيحا صريحا، لا أن تأتي بعام تستنبط منه، لا أن تأتي بمطلق وتحمله ما لا يحتمل. هذا حديثنا الليلة، فقد عدتم أو صرتم حرما كما كنتم، صريح لا يحتمل أن يقال قصد كذا أو قصد كذا، واضح؟ إذن لا تعارض بين الأمرين، بل الإمام أحمد نفسه الذي قال هذه المقولة هو الذي كان يعظم الحديث ولا يوقف الحديث حتى ينظر من قال به، ما دام هو صحيح صريح، واضح؟ نعم. تفضل. أحسنت. هل متابعة المجهول معتبرة؟ لأننا من ضمن ما قوينا به رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن جمعة رواية قوينا روايته برواية خالد مولى الزبير، وخالد مجهول، فهل رواية المجهول تنفع في المتابعات والشواهد؟ أقول مجهول التابعين ليس كمجهول من بعدهم، فإن الكذب في التابعين كان قليلا أو نادرا، وجل الرواة في التابعين على إما كونهم ثقات أو أنهم يدخلون في باب ما يصلح في الشواهد والمتابعات. فمثل هذا المجهول من طبقة التابعين ليس حديثه كحديث المجهول من الطبقة التي بعدهم، واضح؟ فحديث المجهول من التابعين مما يقوي غيره ويقويه غيره، واضح؟ وهذا تجده من فعل الأئمة، واضح؟ لكن المجهول الذي يأتي بعده من المتأخرين يختلف الأمر فيه، واضح؟ نعم.
مجهول تابع مجهول.
نعم، مجهول تابع مجهولا أيضا هذا لا يضر، لأننا عندما نقول أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، لما نقول هو مجهول الحال ليس جهالة حاله كجهالة حال خالد ابن خالد مولى الزبير. لماذا؟ هذا رجل قد أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات، وقد صحح له ابن خزيمة، وقد قال عنه الذهبي ثقة، وقد روى عنه الأئمة الثقات كالزهري، كل هذه قرائن، وقد روى هذا الحديث عن أبيه وأمه وعن أم قيس، كل هذه قرائن، ثم قد جاء من طريق ابن لهيعة، كل هذه قرائن تعطي غلبة ظن. نعم.
هل صح اتفاقهما على نفس الرواية دليل على أنهما قد اختلف سماع؟
لا شك اتفاقهما على سياق الرواية بهذا الطول يدل على أنهما قد حفظا. نعم. والحسن لغيره يدخله باب القرائن التي لا تحصى، مدارها على غلبة الظن، مدارها على غلبة الظن، واضح؟ نعم. طيب أنا تعبت فيكفي، وإن شاء الله درسنا القادم في كتاب النكاح بإذن الله تبارك.